بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وأما فروضه فستة، أي فروض الوضوء عددها ستة. كيف عرف العلماء أنها ستة؟ بالتتبع والاستقراء لنصوص الكتاب والسنة. قال: وأما فروضه فستة: غسل الوجه. الأدلة على كل هذا إن شاء الله ستأتي بعد أن يفرغ المصنف من السرد. والوجه معروف من حيث اللغة ومن حيث العرف معروف، لكن مع ذلك تسهيلا على المبتدئ فإن المصنف سيحده بحد، يعني سيبين لك ما هي حدود الوجه، من أين تبدأ وأين تنتهي. طيب، قال: ومنه، أي ومن الوجه، المضمضة والاستنشاق. يعني مما يدخل في غسل الوجه أن يتمضمض الإنسان وأن يستنشق، يعني غسل الفم والأنف هذا يدخل في الوجه، يعني الفم والأنف يدخلان في الوجه. تمام؟ ما هو فرض الفم؟ المضمضة. ما هو فرض الأنف؟ الاستنشاق. طيب، هذا طبعا هو مذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام أحمد أن المضمضة والاستنشاق داخلان في الوجه وأنهما لا بد منهما. ثم قال: وحده، أي حد الوجه، طولا. من أين يبدأ؟ من حيث الطول. قال: من منابت شعر الرأس، هذا المكان الذي ينبت منه شعر الرأس. تمام؟ هذا طولا، من منابت شعر الرأس إلى الذقن. نعم، والذقن هو هذا ملتقى اللحيين. إذا نحن عندنا لحيان وعندنا الذقن. اللحيان هو اللحي، هو العظم الذي تنبت عليه اللحية. واضح؟ هذا العظم الطويل هذا الذي يكون في الخد، أسفل الخد، الذي تنبت عليه اللحية، هذا يقال له اللحي، والمثنى لحيان. تمام؟ فملتقى اللحيين، أي المكان الذي ينتهي إليه اللحيان ويلتقي فيه اللحيان، هذا المكان الذي في الوسط أسفل الفم، هذا يقال له الذقن. إذن هذا هو حد الوجه، طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، ومن حيث العرض سنبينه إن شاء الله. إذن الذقن هذا داخل في الوجه، وقلنا إن الذقن هو ملتقى اللحيين، وقلنا إن اللحيان هما العظمان اللذان تنبت عليهما اللحية. طيب، وأما عرضا، قال: وعرضا إلى فروع الأذنين. نعم، إذن الإمام أحمد، المصنف مشى على مذهب الإمام أحمد. الإمام أحمد يرى أن الأذنين من الوجه، الأذنين من الوجه. نعم. طيب، ثم قال: إذن هذا هو الفرض الأول، غسل الوجه، ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق. ثم قال: وغسل اليدين إلى، هنا بمعنى مع، فيصبح المعنى: وغسل اليدين مع المرفقين. لماذا نقول إن إلى هنا بمعنى مع؟ حتى ندخل المرفق، لأن قد يقرأ قارئ هذه الجملة فيقرأ غسل اليدين إلى المرفقين فيتحير، هل المرفقان يدخلان في غسل اليدين أم لا يدخلان؟ يعني هل الغسل ينتهي قبل المرفق أم المرفق يدخل في الغسل؟ لا شك أن المرفق يدخل في الغسل، لذلك قال العلماء إن إلى هنا بمعنى مع، فلا بد أن تغسل اليدين مع غسلك للمرفقين، فكلاهما يشملهما الغسل، غسل اليدين وغسل المرفقين. طيب ثم قال ومسح جميع الرأس. مسح، إذن الرأس واجبه أو فرضه ما هو؟ المسح وليس الغسل. الرأس لا يغسل وإنما يمسح مسحا. ومسح جميع الرأس كم مرة؟ يمسحه مرة واحدة، يمسحه مرة واحدة. طيب هل لابد أن يستوعب جميع الرأس؟ الجواب نعم، لابد أن يستوعب غسل جميع الرأس ولا يكفي بعضه، هذا هو مذهب الإمام أحمد، لابد أن يستوعب جميع الرأس لا يترك جزءا من أجزاء الرأس إلا وقد مسحه. واضح هذا؟ طيب قال ومنه الأذنين. ومنه الأذنين، هذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأذنان من الرأس، أخرجه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي ليس إسناده بذاك القائم، ليس إسناده بذاك القائم. على كل حال الحنابلة أخذوا به، فالأذنان تمسحان، تمسحان. طيب يعني هنا ذكر مثلا، احنا قلنا لا نريد ان نتعرض للخلافات، هل ياخذ ماء جديدا لمسح الاذنين ام يمسح الاذنين بما بقي في اصابعه من الماء بعد ان مسح الراس؟ في هذه المساله رايان عند الفقهاء. ثم قال وغسل الرجلين إلى الكعبين. أيضا نقول هنا إلى بمعنى مع. لماذا نقول إلى بمعنى مع؟ حتى ندخل غسل الكعبين، فالكعبان لابد أن يغسلا، لابد أن يشملهما الماء. والكعبان ما هما؟ معروفان، هما هذان العظمان الناتئان، ناتئان يعني البارزان في منتهى الساق. ثم قال والترتيب، هذا هو الفرض الخامس، يعني يجب عليك أن ترتب الأعضاء على الترتيب المذكور، فلا تبدأ بغسل العضو قبل غيره، وإنما تسرد الوضوء على الترتيب المذكور في المثل، وهو الترتيب المذكور في القرآن الكريم في سورة المائدة كما سيأتي إن شاء الله الآن في الآية قريبا. لذا لابد أن تمشي على هذا الترتيب. أما إذا بدأت بغسل الرجلين، بدأت مثلا الوضوء بغسل الرجلين، هل هذا يجوز؟ لا، أنت لم تمشي هنا على ترتيب الآية. الفرض السادس والأخير قال والموالاة. الموالاة معناه أن لا يوجد فاصل زمني نعم طويل بين غسلك للعضو الأول والعضو الثاني، يعني لا يصلح مثلا أن تغسل عضوا ثم تذهب تتحدث مع زميلك لمدة ساعة ساعتين ثم تعود إلى الوضوء وتكمل وضوءك، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه اختلت الموالاة. ما معنى الموالاة؟ يعني المتابعة بين العضو والآخر، فإذا انتهيت من عضو تنتقل مباشرة للعضو الثاني، يجب أن لا يكون هناك فاصل زمني طويل بينهما. طيب كم هذا الفاصل الزمني؟ هل هو 10 دقائق؟ هل هو ربع ساعة؟ هل هو 5 دقائق؟ نقول هذا يعود إلى عرف الناس، فما تعارف عليه الناس بأنه طويل فهو طويل، وما تعارف عليه الناس بأنه قصير فهو قصير. يعني هذا ليس مضبوطا بالدقائق والثواني، وإنما هذا يرجع فيه إلى عرف الناس. واضح هذا؟ فمثلا يعني لو كان بين غسلك للعضو والعضو الثاني ساعة من الزمان، ساعة يعني 60 دقيقة، هذا طويل ولا؟ هذا طويل عند عرف الناس. ولو كان بين غسلك للعضو والثاني دعنا نقول 5 ثواني، 10 ثواني، هل هذا طويل؟ هذا ليس طويلا فيما تعرف عليه الناس. قال المصنف والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. يا أيها هذا نداء، نداء لمن؟ الذين آمنوا. فلما ناداهم باسم الإيمان دل هذا على أنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، كما جاء في الحديث الحسن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يستجيب لأمر الوضوء إلا مؤمن. وقد قال عبد الله بن مسعود إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فهو إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وفي هذه الآية الكريمة الله عز وجل أمرنا بخير عظيم، وهو هذه العبادة الجليلة وهي الوضوء، التي يكفر الله عز وجل بها السيئات. كلما توضأت كفر الله عز وجل بها سيئاتك. كم يرتكب الإنسان من الذنوب بين الصلاة والأخرى، فكلما توضأت هذا الوضوء يكفر الذنوب التي وقعت بين الصلاة وقبلها. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، هذا هو المعنى، إذا أردتم القيام إلى الصلاة ماذا نفعل؟ قال فاغسلوا، غسلوا هذا فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب، لذلك غسل الوجه واجب بل هو فرض من فروض الوضوء. فاغسلوا وجوهكم، وعرفنا حدود الوجه هذا الفرض الأول، وأيديكم إلى المرافق هذا الفرض الثاني، ثم قال وامسحوا برؤوسكم هذا الفرض الثالث، وأرجلكم إلى الكعبين هذا الفرض الرابع، والترتيب المذكور في الآية نمشي عليه هذا الفرض الخامس، والموالاة أخذناها من حديث سيأتي بعد قليل وهو السادس، تمام؟ وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا تفيد الإلصاق، هذا هو مذهبنا، الباء تفيد الإلصاق فيجب استيعاب جميع الرأس، هذا مذهب الإمام أحمد ومذهب الجمهور. وأرجلكم من الكعبين، نعم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. طيب ثم هنا تعرض لمسائل خلافية. طيب ثم قال مصنف ودليل الترتيب، من أين أتينا بأن الترتيب واجب؟ نقول لأن الله عز وجل رتب هذه الفروض، فلو لم يكن هناك حكمة من ترتيبها لما رتبها. فلذلك يجب الالتزام بهذا الترتيب القرآني. أيضا عندنا دليل من السنة، قال ودليل الترتيب حديث ابدأوا بما بدأ الله به، هذا أمر، هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. والحديث رواه النسائي وصحح إسناده النووي. وهناك رواية أخرى للحديث بصيغة الخبر، وهو قول عليه الصلاة والسلام أبدأوا، أي أبدأوا أنا بما بدأ الله به. هل هناك أمر؟ لا، هذا ليس صيغة أمر، هذه صيغة خبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأنه من شأنه أنه عليه الصلاة والسلام يبدأ بالذي بدأ الله به. نعم، يبدأ بالذي بدأ الله به. وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ عندما خرج من باب الصفا وأخذ يرقى على جبل الصفا، فقال أبدأ بما بدأ الله به، يشير إلى إيش؟ يشير إلى الآية الكريمة إن الصفا والمروة من شعائر الله. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الترتيب الذي هو أنه بدأ بالصفا ولم يبدأ بإيش؟ بالمروة. لماذا؟ لأن الله عز وجل بدأ بذكر الصفا قبل المروة. فالمصنف أخذ من هذا الحديث أن الترتيب مراعى، كما أنه روعي، يعني هذا فيه نوع قياس، كما روعي الترتيب في 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 الحج والعمرة عند شعائر الحج والعمرة وهو البدء بالصفا قبل المروة، نعم، فكذلك نرتب نحن أيضا في الوضوء. قال هنا في الشرح كأنه يقول إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الترتيب من هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فكذلك نحن إيش؟ نأخذ الترتيب من آية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى آخره. طيب إذا نحن نرتب، لأن الله بدأ بغسل الوجه ثم عطف باقي الأعضاء على غسل الوجه، فعلينا أن نرتب هذا الترتيب، هذا هو وجه الاستدلال، واضح؟ يعني الحديث نعم الحديث ورد في الحج نعم، ولكن الفكرة واحدة وهي أن نسلم استنبط الترتيب من الترتيب القرآني، وهو أن الله عز وجل بدأ بذكر الصفا قبل مروة، فراع أن نسلم هذا البدء والترتيب فبدأ بالصفا قبل مروة. كذلك الله عز وجل في سورة المائدة لما يقول يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فبدأ بذكر إيش؟ بدأ بذكر غسل الوجه، فكذلك نحن أيضا في الوضوء نلتزم بغسل الوجه أولا. واضح الاستدلال؟ طيب. قال ودليل الموالاة، الموالاة هو المتابعة بين العضو والآخر. قال ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى صاحب اللمعة؟ أنه عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا في قدمه يعني في رجله لمعة، يعني لمعة معناها مكان يلمع، بمعنى أنه مكان لم يصله الماء باختصار، مكان لم يصله الماء قدر درهم، قدر الدرهم يعني بحجم الدرهم لم يصبها الماء، فهمتم؟ هذا يحصل لنا أحيانا أن تتوضأ فتجد مكانا، المكان الذي لم يصبه الماء تجده أبيض صح يلمع، هذا دلالة على أن هذا الماء هذا المكان لم يصله الماء. فتخيل أنت غسلت رجلك كلها وتركت مكانا واحدا لم يصبه الماء، كيف يصبح هذا المكان؟ يصبح أبيض صح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل، لاحظوا الآن ماذا فعل، ماذا قال له؟ لم يقل له خذ ماء واغسل هذا المكان الذي لم يصبه الماء، لم يقل له هذا، لكنه أمره بأن يعيد الوضوء. لماذا أمره بأن يعيد الوضوء؟ لأنه حصل فاصل زمني طويل بين وضوئه وبين إدراكه لهذا الأمر أنه لم يصبه الماء، فلولا أن الترتيب واجب لقال له اذهب خذ الماء الآن طيب وصب على هذا المكان الذي هو بقدر الدرهم الصغير هذا، صب عليه الماء وانتهى الأمر. لكن لما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن الفاصل الزمني قد أصبح طويلا وأنه قد مضى على وضوئه فترة زمنية طويلة، فالآن اختلت إيش؟ اختلت الموالاة، فلا يصح أن يسكب عليه الماء، لابد أن يعيد الوضوء كاملا. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتبه إلى أن هذا الرجل قد نشفت أعضاؤه، وقد ذكر الفقهاء الحنابلة وغيرهم أن كيف نعرف أن الوضوء قد طال عليه الزمن؟ هناك علامات من ضمنها أن ينشف العضو، فإذا نشف العضو معناها يعني يقولون ألا ينشف العضو قبل أن تنتقل إلى العضو الذي بعده، يعني بمعنى أنا الآن مثلا غسلت مثلا الوجه طيب يا الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، غسلت الوجه طيب ما زال الوجه مبللا، إذا نشف الوجه ولم أنتقل إلى العضو الذي بعده خلاص انتهت اختلت الموالاة، فهمتم؟ هذا الضابط وضعه الحنابلة. أما إذا كان الوجه لم ينشف بعد معناها أستطيع أن أكمل إلى العضو الذي بعده لأن الموالاة لم تختل. واضح هذا؟ وهذا الحديث يفيده. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا قدر اللمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فمعناها أن باقي العضو الذي هو القدم قد نشف، فأمره بماذا؟ أمره بالعادة. أخرجه أبو داود. قال الإمام أحمد هذا إسناد جيد. وبهذا نكون قد انتهينا من فروض الوضوء، ننتقل الآن إلى واجبات الوضوء. كم واجب عندنا من واجبات الوضوء؟ سنرى. قال وواجبه التسمية مع الذكر، هذا هو واجب الوضوء فقط، هذا هو التسمية بشرط مع الذكر، هذا هو الذي مشى عليه المصنف، مفهومه أنه لو كان ناسيا يسقط عنه ولا إثم عليه، أما إذا كنت متذكرا فالتسمية في حقك واجبة. فما حكم التسمية على الوضوء؟ واجب وليس فرضا، بمعنى لو تركه ننظر هل تركه ناسيا؟ فالجواب لا إثم عليه. وإن تركه عمدا عند المصنف، إن تركه عمدا يكون عليه الإثم ووضوءه صحيح. هذا هو الفرق بين أن نقول هذا واجب أو فرض. أما الفرض لا يتصح العبادة إلا أن تأتي به. فلو أن إنسانا نسي أن يغسل وجهه، نسي أن يغسل وجهه، هل عليه إثم؟ ليس عليه إثم. طيب وضوءه صحيح؟ لا، وضوءه باطل، لابد أن يعيد الوضوء، لابد أن يأتي به. الفرض لا يسقط لا ناسيا ولا ذاكرا. أما الواجب فالواجب لا يسقط بالنسيان. فما حكم من ترك التسمية على الوضوء عند المصنف؟ نقول إن تركه عمدا فهو آثم ووضوءه صحيح، وإن تركه ناسيا فلا إثم عليه ووضوءه صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أبو داود. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. هذا الحديث يعني اختلف العلماء في صحته، حتى قال الإمام أحمد: لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثا ثابتا. يعني على كل حال الحديث مختلف في صحته. هذا مذهب الإمام أحمد، هذا المذهب الذي قررته لكم وهو وجوب التسمية مع الذكر. هذا مذهب الإمام أحمد، مع أن المصنف مع أن الإمام أحمد يرى أنه لا يثبت في التسمية على الوضوء حديثا، لكن لابد لا شك أنه عنده آثار أخرى، قد يكون عنده آثار للصحابة مثلا، لا شك أن عنده أدلة، وإلا يعني ما قال به. حتى لا يستغرب بعض الأخوة يقول: كيف الإمام أحمد يقول لا يثبت فيه حديث ثم مذهبه هو وجوب التسمية؟ نقول ليست الأدلة عبارة عن حديث فقط، فالأدلة يعني الدليل قد يكون قرآن، قد يكون حديثا، قد يكون أثرا، قد يكون قياسا، قد يكون يعني إجماعا، قد يكون أدلة كثيرة كما هو معروف في علم أصول الفقه. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى نواقض الوضوء. ما هي نواقض الوضوء؟ قال: ونواقضه ثمانية. كيف عرفوا؟ بالتتبع والاستقراء لنصوص الكتاب والسنة. الأول: الخارج من السبيلين. ما هما السبيلان؟ القبل أو الدبر. أي شيء يخرج من القبل أو من الدبر فهو ناقض للوضوء، سواء كان هذا الشيء معتادا، يعني شيء طبيعي يخرج من الإنسان، مثل البول أجلكم الله، مثل الغائط أجلكم الله، فهذا إذا خرج حتى ولو قطرة واحدة هذا ناقض الوضوء. أو كان شيء غير معتاد، يعني ليس طبيعيا، مثل لو خرج من الإنسان مثلا لو خرج منه حصى، هذا غير معتاد، قد يكون يسبب مرض، فإذا خرج من القبل أو من الدبر فهو ناقض للوضوء. واضح؟ ثم قال الثاني: والخارج الفاحش النجس من الجسد. الناقض الثاني من نواقض الوضوء: لو خرج شيء من جسدك ليس من القبل أو من الدبر. القبل والدبر انتهينا منه، الآن شيء ثاني. الثاني أن نقول من نواقض الوضوء: لو خرج شيء من جسدك فإنه ينقض الوضوء، لكن بشروط. واحد، يقول المصنف: الفاحش، يعني لابد أن يكون كثيرا، أما إذا كان قليلا فهذا لا ينقض الوضوء. انتبهوا، لا نتكلم عن القبل والدبر، نتكلم عن الجسد عموما. أما القبل والدبر لو قطرة واحدة ينقض، معتاد أو غير معتاد ينقض. تمام، نحن نتكلم عن سائر الجسد، مثل أن يخرج من الفم، لو خرج من الفم أو من الأذن. تمام، فهذا ما حكمه؟ نقول لو خرج شيء من الجسد فإنه ينقض الوضوء بشروط. واحد، أن يكون فاحشا. ما معنى فاحشا؟ يعني أن يكون كثيرا، أما إذا كان قليلا لا ينقض الوضوء. مثل لو خرج من يدك دم، لو كان قطرة قطرتان هذا يسير لا ينقض الوضوء. طيب الشرط الثاني النجس، لابد أن يكون نجسا. أما لو خرج منك شيء حتى ولو كان كثيرا لكنه ليس نجسا وإنما هو طاهر، فهذا لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. واضح؟ مثل ماذا؟ يعني مثل لو خرج منك مثلا لعاب أو ريق أو شيء من هذا القبيل، هذا لا ينقض الوضوء. طيب إذن الدم والقيح والقيء والقلس، هذه الأمور كلها إذا خرجت فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنها تنقض الوضوء. طيب يعني مثلا الدم، ننظر الدم نجس أو لا؟ نجس، نجس. تمام؟ إذا خرج من الجسد هل ينقض الوضوء؟ نقول إن كان كثيرا ينقض، إن كان قليلا لا ينقض. طيب ماذا لو خرج الدم من القبل أو من الدبر؟ نقول ينقض، حتى ولو قطرة واحدة، حتى ولو قطرة واحدة. فهمتم الفكرة؟ طيب الثالث زوال العقل، زوال العقل. لو زال عقل الإنسان مثلا بجنون فهذا ينقض الوضوء، هذا ينقض الوضوء. الناقض التالي قال ومس المرأة بشهوة، هذه مسألة خلافية لكن هذا هو مذهب الإمام أحمد، أن الرجل إذا مس المرأة فإنه ينتقض وضوءه بشرط، وهو أن يكون بشهوة. أولا هنا مس معناها أن يمسها دون حائل. طيب قال بشهوة، أما لو مسها بدون شهوة فهذا لا ينقض الوضوء. واضح؟ إذن إذا مس المرأة بشهوة انتقض وضوءه، لم يمسها بشهوة لا ينتقض وضوءه. طيب سؤال، لو مس المرأة بشهوة لكنه لم يخرج منه شيء، لم يحس بخروج شيء، لم يخرج منه مذي ولا مني ولا أي شيء، ينقض ولا لا ينقض؟ ينقض الوضوء. مجرد مس المرأة بشهوة هذا ناقض للوضوء عند الإمام أحمد. والمسألة خلافية والعلماء يبحثون هذه المسألة عند قوله تعالى أو لامستم النساء. طيب الناقض الذي بعده قال ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا. نعم، إذا لمست فرجك، والفرج يشمل القبل يعني من الأمام أو الدبر من الخلف، إذا لمسته بيدك دون حائل هذا أيضا ينقض الوضوء. مس الفرج باليد. نعم. طيب الناقض الذي بعده قال وأكل لحم الجزور، هذا أيضا مذهب الإمام أحمد، أكل لحم الجزور، الجزور الذي هو الإبل، فإذا أكله الإنسان فإنه ينتقض وضوء. الجزور وليس البقر ولا الغنم، الجزور بالذات، واللحم وليس غيره من أعضاء الإبل، وإنما اللحم بالتحديد دون غيره. واضح؟ طيب والدليل على هذا هناك أحاديث كثيرة ما ثبت في صحيح مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحم من لحوم الإبل؟ قال نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. الناقض الذي بعده وتغسيل الميت. نعم، لحديث ورد وهو من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث أخرجه أبو داود وفي سنده كلام. على كل حال فعند المصنف إذا غسل الإنسان الميت فإنه ينتقض وضوءه. نعم. وعليه أن يتوضأ. نعم. ونعلم أن بعض الإخوة قد يستشكل ويقول طيب الحديث يقول من غسل ميتا فليغتسل، يعني أمره بالغسل وليس بالوضوء. أقول على كل حال يعني الحديث فيه كلام من حيث صحته ومن حيث حتى ثبوت حكمه. يعني أبو داود مثلا يقول هذا الحديث منسوخ، هذا الحديث منسوخ. على كل هذا هو مذهب المصنف أن تغسيل الميت ناقض من نواقض الوضوء، فمن غسل ميتا فعليه أن يتوضأ. عفوا. الناقض الأخير قال والردة عن الإسلام أعاذنا الله من ذلك. نعم. فمن ارتد عن الإسلام فإن كان متوضئا فإن وضوءه ينتقض. هذا هو هذه النواقض الوضوء التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. بعد ذلك نعود إلى شروط الصلاة. يعني الآن رجع المصنف مرة أخرى يتحدث عن شروط الصلاة بعد أن ذكر لك أربعة شروط من شروط الصلاة. فلما لماذا استطرد هو تكلم عن الوضوء؟ لأن من شروط الصلاة رفع الحدث، الوضوء. طيب ما هو الوضوء؟ احتاج المصنف أن يبين لك فروض الوضوء وواجب الوضوء، واضح؟ وشروط الوضوء. لما فرغ من هذا رجع مرة أخرى إلى إيش؟ إلى شروط الصلاة. فقال الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاث. من ثلاث، من ثلاث ما معنى من ثلاث؟ قال من البدن والثوب والبقعة. نعم. فإذا أردت أن تصلي يجب أن عليك أن تطهر هذه الأماكن الثلاثة. فالبدن لابد أن يكون طاهرا، والثوب الذي تصلي به لابد أن يكون طاهرا، والبقعة التي ستسجد عليها لابد أن تكون طاهرة. وهناك يعني مسائل كثيرة تحت هذا. يجب أن تعلم أن الأصل في الأرض الطهارة، والأصل في الثوب الطهارة، والأصل أن بدنك طاهر ما لم تتيقن وجود النجاسة. الله عز وجل يقول وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة كان يصلي بالصحابة ثم جاءه جبريل وقال له يعني إن في إحدى عليك نجاسة، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم وألقاها. فدل هذا، وبعد ذلك اقتدى به الصحابة، فدل هذا على إيش؟ دل هذا على وجوب تطهير البدن والثوب عند الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فقد أتاني جبرائيل فأخبرني أن تحت نعلي قذرا، يعني نجاسة. فإذا الطهارة من النجاسة في الملابس واجبة، وكذلك في البدن، وكذلك في المكان الذي تصلي فيه. والدليل قوله تعالى وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. الشرط السادس ستر العورة، ستر العورة. وعورة الرجل تختلف عن عورة المرأة. ثم المرأة نقسمها إلى قسمين، هناك الأمر المرأة، المرأة نقسم إلى قسمين، هناك المرأة الحرة وهناك المرأة الأمة، يعني الجارية المملوكة. ولكن يعني في زماننا لا يوجد جواري ولا يوجد إماء، فلذلك يعني سنختصر الكلام في هذا. قال المصنف الشرط السادس ستر العورة، أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا. نعم. هذا الإجماع أذكر أنه حكاه ابن عبد البر رحمة الله عليه وغيره. من صلى عريانا متعمدا فقد بطلت صلاته بالإجماع، ولا خلاف فيه بين الفقهاء. وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فإذا ستر الرجل ما بين السرة إلى الركبة فصلاته صحيحة. لكن هل معناها أنه يتعمد الصلاة هكذا؟ لا، لا تتعمد أن تصلي هكذا، لكن المقصود أنه لو حصل وقدر بأنك صليت هكذا ساترا فقط لما بين السرة والركبة فصلاتك صحيحة. لكن لا شك أن المؤمن لا يتعمد هذا، والأفضل والأكمل أن يستر ما فوق ذلك. والأمة كذلك، والأمة كذلك يعني إذا سترت ما بين السرة والركبة فصلاتها صحيحة، لكن ليس المقصود أنها تفعل هذا أمام الرجال، يعني ليس المقصود أنها تخرج إلى الشارع هكذا، وإنما هذا يكون أمام سيدها مثلا أو في البيت. لو فعلت هذا فإن صلاتها صحيحة. والحرة كلها عورة. أما الحرة وهذا هو المهم هنا، المرأة الحرة التي ليست مملوكة لأحد هذه كلها عورة، يعني يجب أن تغطي كل جسدها عند الصلاة إلا وجهها، إلا وجهها فقط فتكشفه. قال والدليل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني أي عند كل صلاة، عند كل صلاة. ثم قال الشرط السابع دخول الوقت. نعم، فلا يجوز للإنسان أن يتعمد أن يصلي فرضا قبل أن يدخل وقته. والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلى به إماما في أول الوقت وفي آخره، يعني صلى به إماما أول الوقت ثم جاءه مرة أخرى وصلى به آخر الوقت، ثم ماذا قال له؟ فقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، يعني علمه إيش؟ علمه وقت الصلاة عمليا، علمه إياه عمليا. وهذا دليل على عناية الشريعة بشأن الصلاة، أن جبريل نفسه قد نزل ليبين النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة ومتى يبدأ ومتى ينتهي. والحديث أخرجه الترمذي وإسناده حسن. وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ما معنى كتابا موقوتا؟ أي مفروضا في الأوقات. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، يعني فرضا، موقوتا يعني مؤقتا، هو وقت معين يبدأ في هذا الوقت وينتهي في هذا الوقت، فإذا أديته عمدا في غير هذا الوقت لم يقبل منك، مثل الذي يصوم رمضان في غير رمضان، مثل الذي يصوم رمضان في شعبان، هل يقبل منه هذا؟ لا يقبل. كذلك الصلاة لها وقت يبدأ وله وقت، وقت للنهاية. نعم. ثم قال ودليل الأوقات، يعني أي من أين عرفنا هذه الأوقات، أوقات الصلوات الخمس؟ قوله تعالى أقيم الصلاة، أقيم الصلاة لدلوك الشمس. ما معنى دلوك الشمس؟ يعني ميل الشمس، ميل الشمس يشمل ميلها عند الزوال وميلها عند الغروب، تمام؟ فميلها عند الزوال هذا يدخل فيه إيش؟ صلاة الظهر والعصر. وميلها عند الغروب هذا يدخل فيه إيش؟ هذا يدخل فيه المغرب والعشاء. لذلك قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فلدلوك الشمس هذا الزوال صلاة الظهر والعصر، إلى غسق الليل هذا المغرب والعشاء، ماذا بقي؟ قال وقرآن الفجر، هذه الصلاة الخامسة. بهذا تكون الآية قد دلت على الصلوات الخمس، قد أشار إلى هذا الإمام القرطبي في تفسيره، إن قرآن الفجر كان مشهودا أي تشهده الملائكة. الشرط الثامن استقبال القبلة، يجب على المصلي أن يستقبل القبلة ولا يجوز له ترك استقبال القبلة عمدا. والدليل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتشوق لتحويل القبلة إلى الكعبة فينظر إلى السماء ينتظر نزول الوحي، لأنه كان يصلي إيش إلى بيت المقدس، مكث على هذا مدة من الزمن يصلي إلى بيت المقدس وهي قبلة أهل الكتاب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر النظر إلى السماء متشوقا ومنتظرا لنزول الوحي، آمرا له بأن يصلي إلى إيش إلى الكعبة. كان يحب هذا، لكن صلى الله عليه وسلم يتبع الأوامر الربانية. الله عز وجل قال له صلي إلى القدس، فكان يصلي إلى القدس ومكث على هذا أشهرا. فلكنه كان يتشوق في قلبه أن يصلي إلى قبلة إبراهيم وهي الكعبة، فينظر إلى السماء متى ينزل الوحي، متى ينزل الوحي. قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي قد رأينا هذا ونعلمه لا يخفى علينا. فلنولينك قبلة ترضاها، أبشر سنجعلك تتجه إلى القبلة التي ترضاها وتحبها وهي الكعبة. فجاء الأمر الصريح فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. الشطر هو الجهة، أي ولي وجهك يا محمد أنت والمؤمنون، ولوا وجوهكم جهة الكعبة. الشرط التاسع النية، يعني أن ينوي إنسان العبادة، ينوي الصلاة إن كان سيصلي، ينوي الوضوء إن كان سيتوضأ. النية لا بد منها، أين محلها؟ قال ومحلها القلب، يعني لا يحتاج إيش، لا يحتاج أن تقول اللهم إني نويت أن أتوضأ لك إلى آخره. لذلك قال والتلفظ بها بدعة. التلفظ بها بدعة، ما معنى بدعة؟ يعني ليس له أصل في الشرع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال والدليل حديث إنما الأعمال بالنيات، والصلاة من جنس الأعمال التي يقصد بها وجه الله عز وجل، فهي داخلة في هذا الحديث دخولا أوليا. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. ثم قال وأركان الصلاة أربعة عشر، هنا ضبط عندكم بالرفع، هذا خطأ، 14 مبني على فتح الجزئين من 11 إلى 19 كله مبني على فتح الجزئين، إلا 12 فإنه يعامل معاملة المثنى كما هو معلوم، فهذا أصلحوه من الطباعة عندكم. وأركان الصلاة 14 ما هي؟ القيام، هل يجب على كل إنسان أن يقف قائما؟ قال مع القدرة، أي لابد أن تكون قادرا على القيام، فإن كنت قادرا على القيام فالقيام في حقك ركن. ما معنى ركن؟ يعني لابد أن تأتي به، لا يسقط عنك لا جهلا ولا سهوا، نعم، ولا عمدا، لا يسقط عنك نهائيا، لابد أن تأتي به. وهذا هو الفرق بين الركن والواجب، أن الركن لابد أن يؤتى به، لا تعذر في تركه أبدا لا جاهلا ولا ناسيا. وأما الواجب فلو تركته ناسيا تمام فإنك تجبره بسجود السهو لا بأس، والعبادة صحيحة. واضح؟ هذا هو الفرق الجوهري بين الركن والواجب، أن الركن لا يجبر بسجود السهو، فمن ترك القيام وهو قادر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا لا يهم، الصلاة باطلة لابد أن يأتي به. لماذا؟ لأنه قادر على القيام. واضح؟ فالأركان أشد، شأنها أعظم، شأنها شديد، إذا كنت قادر على الاتيان بها لابد أن تأتي بها، لا تعذر في تركها. أما الواجبات التي ستأتي إن شاء الله، واجبات الصلاة، فإن تركتها نسيانا فإنك تجبر هذا النسيان بسجود السهو والصلاة صحيحة. واضح؟ أما إن تركته عمدا فهذا أمر آخر، هذه مشكلة. يعني الواجب لا يجوز لك أن تتركه عمدا، وإن تركته عمدا بطلت الصلاة، لكن لو تركته نسيانا فالعبادة صحيحة، الصلاة صحيحة. قال: القيام مع القدرة. نعم، ما الدليل على أن القيام ركن من أركان الصلاة؟ أولا نقول الله عز وجل يقول: وقوموا لله قانتين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يصلي كان يقف قائما مع القدرة، لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. من جميع شرائع الله عز وجل لا تجب عليك إلا مع القدرة. التالي قال: وتكبير الإحرام لابد أن تأتي به. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. واضح؟ فإذا تكبيرة الإحرام هذه الأولى لابد أن تأتي به. التكبير يعني النطق الله أكبر، هذا النطق ركن، ليس رفع اليدين. رفع اليدين هذا شيء آخر، نطقك بالله أكبر هذا ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، لا تدخل في الصلاة إلا به. التالي قال: وقراءة الفاتحة، لابد أن تقرأ الفاتحة في كل ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه البخاري ومسلم. هذا هو الأصل. الآن مسألة أخرى: هل المأموم يقرأ أو لا يقرأ؟ هل يقرأ في الصلاة السرية أم يقرأ في الصلاة الجهرية أم يقرأ في الثنتين؟ هذه كلها مسائل خلافية. لكن بغض النظر عن هذا، نحن نقول يجب على المصلي أن يقرأ الفاتحة بغض النظر الآن هل هو إمام أو هو مأموم، هل هي صلاة سرية هل هي صلاة جهرية، كل هذا لا يهم الآن. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه البخاري ومسلم. ثم قال: والركوع، هناك آيات كثيرة تأمر بالركوع، واركعوا مع الراكعين، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع في صلاته. إذن الركوع ركن. ثم قال: والرفع منه، أي رفعك من الركوع هذا ركن آخر، هذا ركن آخر. طيب الذي بعده قال: والسجود على الأعضاء السبعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ما هي السبعة الأعظم؟ ما هي الأعضاء السبعة؟ الجبهة مع الأنف هذا واحد، واليدان هذا الثاني، والركبتان هذا الثالث، وأطراف أصابع الرجلين. نعم نعم. إذن المجموع كم؟ سبعة. الجبهة مع الأنف واحد، واليدان نعم، والركبتان هذه خمسة، وأطراف الأصابع الرجلين هذه سبعة. واضح؟ طيب، وانتبهوا يا إخواني من تمكين الأنف. بعض الإخوة يسجد ويضع جبهته لكنه لا يمكن الأنف من الأرض، وهذا خطأ. وكذلك انتبهوا من تمكين أطراف أصابع الرجلين، بعض الإخوة أيضا لا ينتبه لهذا، فهذا ينبغي أن ينتبه له. إذن والسجود على الأعضاء السبعة هذا ركن، والاعتدال منه أي الاعتدال من السجود هذا ركن آخر. تمام. ثم قال: والجلسة بين السجدتين، هذا ركن ثالث. إذن السجود ركن، والاعتدال من السجود ركن، والجلسة بين السجدتين ركن ثالث، كلها أركان. واضح؟ ثم قال: والطمأنينة في جميع الأركان، أي منذ أن تبدأ الصلاة إلى أن تنتهي لابد للإنسان أن يطمئن في صلاته، ولا يصلي تلك الصلاة التي أعوذ بالله التي هي يعني صلاة يعني ينقرها نقرا ليس فيها طمأنينة ولا ركود ولا ثبات. فالطمأنينة في جميع أركان هذا ركن من أركان الصلاة عندنا الحنابلة. والدليل على أن الطمأنينة ركن قصة الرجل الذي جاء وصلى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال له أعد صلاتك، ثم ذهب فصلى قال أعد صلاتك، إلى أن قال له يا رسول الله علمني فوالله ما أحسن غيرها. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا يعني إذا أردت أن تصلي فكبر ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم إلى آخره. فالشاهد قوله حتى تطمئن، فأمره بالاطمئنان في جميع الأركان، والحديث رواه البخاري ومسلم. والترتيب، الترتيب بين هذه الأركان التي سردناها لكم هذا ركن، فلا يجوز لك أن تسجد قبل الركوع، لابد أن تراعي الترتيب الذي ذكرناه. والتشهد الأخير هذا ركن من أركان الصلاة، التحيات لله والصلاة الطيبة إلى آخره. والجلوس له، أي الجلوس لأجل التشهد، هذا ركن. إذن التشهد الذي هو الكلام، هذا الكلام ركن، وجلستك هذه فعلك هذا ركن آخر. إذن الجلوس ركن، والكلام الذي تقوله وأنت جالس ركن آخر. ثم قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، هذه أيضا ركن، هذه ركن. طيب لابد أن يأتي به، فإذا لم يصلي عليه الصلاة والسلام صلاته باطلة. والتسليمتان لا تكفي واحدة، بل لابد أن يأتي بتسليمتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح وختامها التسليم. واضح؟ طيب الآن سردها لك المصنف إجمالا، سيعيدها مرة أخرى مع شيء من الأدلة والتفصيل. قال الركن الأول قيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا، هذا أمر والأمر يفيد الوجوب، وقوموا لله قانتين. والقنوت يشمل الخشوع، يشمل الخشوع. نعم. ثم قال الثاني تكبيرة الإحرام، والدليل حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهذا الحديث قد ذكرته لكم قبل قليل. طيب وبعدها الاستفتاح، هل الاستفتاح ركن؟ لا، قال وهو سنة. طيب ماذا نقول في دعاء الاستفتاح؟ قال قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الحديث نعم هو الذي اختاره لك المصنف. هل هناك أدعية أخرى تقال في الاستفتاح؟ نعم، لكن هذا هو الذي اختاره المصنف. ثم شرح لك دعاء الاستفتاح، وخيرا فعل، لأن كثيرا من الإخوة يقول هذا الدعاء ولا يعرف معناه. ما معنى سبحانك اللهم؟ قال ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك، يعني أنزهك عن جميع العيوب والنقائص لأنك كامل سبحانه وتعالى. فإذا نحن ننزه الله عز وجل عن العيوب والنقائص، فهو سبحانه لا ينام ولا تأخذه سنة ولا نوم، وهو سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولا يشبه أحدا، هذه العيوب كلها منفية. ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك، أي ثناء عليك، ثناء عليك، هكذا فسرها المصنف. نعم. ثم قال وتبارك اسمك، أي البركة تنال بذكر اسمك، أي البركة تنال، أي نحصل على بركة كيف؟ بذكر اسمك سبحانه وتعالى. فأي شيء يذكر فيه اسم الله عز وجل فإنه يبارك فيه، لذلك أمرنا دائما بإيش؟ بذكر اسم الله عز وجل على كل شيء. وتعالى جدك، أي جلت عظمتك. الجد هو بفتح الجيم، الجد هو العظمة، فإذا تعالى جدك أي تعالت عظمتك، جلت عظمتك وجل غناك. ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله، أي لا أحد يستحق العبادة إلا الله عز وجل. طيب، ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنا شرع يتكلم عن الاستعاذة والبسملة، وبعد ذلك سيفسر الفاتحة. نقف عند هذا القدر، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.